الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الشيخ رحمه الله: خامساً، تكفين الميت. الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يدرج فيها أي الميت إدراجاً، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. والمرأة تكفن في خمسة أثواب: في درع وخمار وإزار ولفافتين. والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت، لكن إذا كان الميت محرماً فإنه يغسل بماء وسدر، ويكفن في إزاره وردائه أو في غيرهما، ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان المحرم امرأة كفنت كغيرها، ولكن لا تطيب، ولا يغطى وجهها بنقاب، ولا يداها بقفازين، لكن يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت فيه، كما تقدم بيان صفة تكفين المرأة. ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين. الكفن هو ما يلف به الميت من ثياب أو غيرها، فبعد الفراغ من غسل الميت يجب تكفينه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث المحرم الذي وقصته دابته، فقال: وكفنوه في ثوبيه، يعني في إزاره وردائه. ولحديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى النساء اللاتي غسلن ابنته حقوة، أي إزارة، وقال: أشعرنها إياه. والحديث متفق عليه، يعني اجعلنه شعاراً، وهو الذي يلي البدن. قال الشيخ رحمه الله: الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يدرج فيها إدراجاً، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف، أي قطن، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا. متفق عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية، نسبة إلى اليمن، بيض، سحولية نسبة لسحول، وكذلك بالضم سحول، فهي بالفتح والضم، وهي قرية باليمن تصنع فيها تلك الثياب، في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف، أي من قطن، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا. فأما كونها بيضا، فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. إن كفن الميت بغير البيض جاز. السحولية نسبة لسحول، ويقرية باليمن، وسحولية أيضا، فهي بالضم والفتح. أما طريقة التكفين فتبسط الثياب الأولى وتمد، والثانية والثالثة، ويجعل الحنوط بينها، والحنوط أخلاط طيب تصنع للأموات. تبسط الثياب الأولى وتمد والثانية وتمد والثالثة، ويجعل الحنوط أي الطيب بينها. دليل الحنوط قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته دابته: ولا تحنطوه. فهذا يدل على أن من عادتهم تحنيط الأموات، لذلك نهى عن تحنيط هذا المحرم. ثم يوضع الميت في اللفائف مستلقيا بعد أن تبسط الأولى ويوضع الحنوط، وتبسط اللفافة الثانية ويوضع الحنوط، ثم الثالثة وكذلك، ويوضع الميت في اللفائف مستلقيا، ويجعل من الحنوط في قطن بين إليتيه، ويؤتى بهذا الطيب ويوضع ما بين الأكفان الثلاثة. قوله: وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، هذا إذا لم يمكن تكفينه في ثلاثة أثواب، فالمقصود هو ستر الميت. والمرأة تكفن في خمسة أثواب: درع وخمار وإزار ولفافتين. كون المرأة تكفن في خمسة أثواب رأي أكثر أهل العلم، كما قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب، واستحب ذلك لأن المرأة تزيد في حال حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها عن عورة الرجل، فكذلك بعد الموت. الثياب الخمسة هي: درع هو القميص، والخمار وما يغطى به الرأس فتقنع به بعد أن تلبس القميص، والإزار ما يؤتزر به ويكون في أسفل البدن، واللفافتان كالرجل وتعمان جميع البدن. ورد في ذلك حديث ليلى الثقفية مرفوعا في تكفين ابنته صلى الله عليه وسلم أم كلثوم في خمسة أثواب، الحديث في إسناده نظر، وقد ضعفه الألباني رحمه الله. قول الشيخ: المرأة تكفن في خمسة أثواب في درع وخمار وإزار ولفافتين، هذا زائد على تكفين الرجل، لأن فيه مبالغة في ستر المرأة والعناية بسترها، ويتزيد في حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورة الرجل، فكذلك تكون حالها في الموت. يبدأ تكفينها بالإزار على العورة وما حولها، ثم الدرع على الجسد، ثم الخمار على الرأس وما حوله، ثم تلف باللفافتين على النحو المذكور بالنسبة للرجل. هذا هو الأفضل كما ذكره أهل العلم، ولا في ذلك أحاديث تدل عليه. وإن كفنت في أقل من ذلك فلا بأس. ورد في ذلك حديث ليلى بنت قانف الثقفية رضي الله عنها قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء والإزار كما مر، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الأخير. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولنها ثوبا ثوبا. هذا حديث ليلى بنت قانف الثقفية رضي الله عنها، أخرجه أحمد وأبو داود، في إسناده نوح بن حكيم وهو مجهول، وللحديث شاهد رواه الجوزقي عن أم عطية رضي الله عنها قالت: فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي. قال الحافظ رحمه الله: وهذه الزيادة صحيحة الإسناد. قال ابن المنذر رحمه الله: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن عدد أكفان النساء ثلاث لفائف بيض كما جاء في حق الرجال، لأن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، ولأن في إسناد الحديث المروي، يعني حديث ليلى بنت قانف رضي الله عنها، لأن في إسناد الحديث المروي في هذا الباب مقالة، فيكون كفن المرأة ككفن الرجل، تدرج في ثلاث لفائف بيض كما هو الشأن مع الرجل. قال الشيخ رحمه الله: ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين، فيكون الصبي كالرجل والصغيرة لا تحتاج إلى خمار في حال حياتها فكذلك بعد مماتها، لكن يكفيهما ثوب واحد. قال الشيخ: والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت. الواجب في كفن الميت ثوب واحد يستر، هذا هو الواجب، سواء كان رجلا أو امرأة أو صبيا أو صغيرة، بشرط أن يكون هذا الثوب الواحد صفيقا لا يشف ولا ترى من ورائه البشرة. ودليل على أن الثوب الواحد يكفي أن الصحابة الذين قصرت بهم ثيابهم عن الكفن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الكفن من عند الرأس، ويجعل على الرجلين شيء من الإذخر، هو نبات معروف، ولأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد. قال الشيخ رحمه الله: ولكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وستر ويكفن في إزاره وردائه أو في غيرهما، ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته دابته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وستر وكفنوه في ثوبيه، يعني في ثياب إحرامه من الإزار والرداء، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والحديث متفق عليه. ولمسلم: ولا وجهه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه ولا يطيب، أن الطيب يحرم على المحرم في حال الحياة فكذلك بعد الممات. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمسوه طيبا، أخرجه البخاري في المحرم الذي وقصته دابته، وهي زيادة عند البخاري. قال الشيخ رحمه الله: وإن كان المحرم امرأة كفنت كغيرها، فتعامل المرأة المحرمة بعد الممات كالمحرمة في حال الحياة، فيجوز لها لبس المخيط، المرأة المحرمة تلبس المخيط، ولذلك تكفن المرأة المحرمة بعد الممات في درع وخمار وإزار ولفافتين كغير المحرمة. قال الشيخ: ولكن لا تطيب، ولا يغطى وجهها بنقاب، ولا يداها بقفازين، لأنها منهية عن ذلك حال الإحرام، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، أخرجه البخاري. قوله ولكن لا تطيب لأنها محرمة، ولأن الطيب يحرم على المرأة والرجل حال الإحرام في الحياة فكذلك بعد الممات. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته دابته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمسوه طيبا. وقوله ولا يغطى وجهها بنقاب ولا يداها بقفازين، هذا هو اختيار الشيخ رحمه الله، وكذلك هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. فالمرأة منهية عن لباس خاص هو البرقع والنقاب والقفازان، والمذهب أنها منهية عن تغطية وجهها مطلقا، وهذا باتفاق الأئمة. قال الشيخ رحمه الله: ولكن يغطى وجهها ويداها بالكفن، فالنهي عن تغطية وجه المرأة المحرمة الميتة إنما هو نهي عن تغطية الوجه بالنقاب، ولكن يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت فيه، كما في بيان صفة تكفين المرأة، يغطى وجه المرأة ويداها بالكفن كحال كونها حلالاً أي غير محرمة، لأن المرأة المحرمة مأمورة بتغطية وجهها حال وجود الأجانب في حياتها فكذلك بعد مماتها، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا، تعني الركبان، سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. وإنما المرأة منهية عن لبس البرقع والنقاب والقفازين حال الإحرام، فكذا الحال إذا ماتت محرمة، وظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى ولو كان ذلك بعد التحلل الأول، ولكنه غير مراد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.